بعد، فإننا نستفتح هذه الدروس في شرح كتاب دروس البلاغة، وقد وصل الحديث بنا عند باب الفصل والوصل. طيب اقرأ.
إيه وصحبه أجمعين. قال المؤلفون رحمنا الله تعالى وإياهم: الباب الخامس في الوصل والفصل. الوصل عطف جملة على أخرى، والفصل تركه. والكلام هنا قاصر على العطف بالواو، لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه، ولكل من الوصل بها والفصل مواضع.
طيب حسنك. عندنا موضوع اليوم هو الفصل والوصل. الفصل والوصل عرف المصنفون رحمهم الله تعالى هذا الباب بقولهم: الوصل عطف جملة على أخرى، والفصل تركه. والفصل تركه، والكلام هنا قاصر على العطف بالواو. نمثل على هذا بقولك: أنت تكرم الضيف وتعين المظلوم. فعندنا هنا جملتان وبينهما وصل. بأي شيء؟ بالواو. فهذا هو الوصل. وقوله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عندنا هنا جملتان، الأولى أحسنوا، والثانية إن الله يحب المحسنين. ما الذي تراه بين الجملتين؟ وصل أو فصل؟ ها أجيبوا، فصل. لا يوجد واو بين الجملتين. أحسنوا ثم قال إيش؟ إن الله يحب المحسنين. فالجملتان هنا بينهما فصل كما ترون. وهذا الباب من الأبواب المهمة في البلاغة، من الأبواب المهمة في البلاغة، حتى إن بعض البلغاء سئل عن البلاغة فقال: هي معرفة الفصل والوصل. هي معرفة الفصل والوصل. ولعبد القاهر الجرجاني كلمة في أهمية هذا الباب، فقال رحمه الله في كتابه دلائل الإعجاز: إنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة. إنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة. انتهى كلامه رحمه الله. ولأهمية هذا الباب في قراءة القرآن، فقد اعتنى به علماء القراءات، وذلك لأن معرفة هذا الباب مهمة في أي شيء؟ في أي الأبواب؟ في باب الوقف. نعم، في باب الوقف، في باب الوقف. ولهذا أشار ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر إلى أن القراءة الصحيحة هي التي يراعى فيها الفصل والوصل، أشار إلى أن القراءة الصحيحة هي التي يراعى فيها الفصل والوصل. مثاله: ولا يحزنك قولهم، ثم تقف، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا مثل به ابن الجزري، وما فهذا شاهد. ومن الشواهد المشهورة في هذا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الآية. فمعرفة معرفة تفسير الآية ومعناها تدلك إلى الوقف الذي به يعرف الفصل والوصل. وكلام أهل العلم في أهمية هذا الباب كلامهم مشهور، وممن يعنى بهذا الباب أيضا المترجمون، المترجمون الذين ينقلون الكلام باللغة الإنجليزية إلى العربية أو العكس، فإنهم معنيون بمعرفة هذا الباب. ولذلك ذكر إبراهيم أنيس في كتابه من أسرار اللغة، وهو من كبار العارفين باللغتين العربية والإنجليزية، قال: إن من مارس الترجمة بين هاتين اللغتين فهو محتاج إلى معرفة هذا الباب، وذلك لأن الترجمة من الإنجليزية إلى العربية تتطلب تزويد الكلام بالواوات، تتطلب تزويد الكلام بالواوات. والذي يعرف أمكنة هذه الواوات هو من يفهم هذا الباب. وأما الترجمة من العربية إلى الإنجليزية فالأمر فيها واسع. لماذا؟ لأن الإنجليزية تسقط فيها الواوات، هكذا قال في كتابه. قال المؤلفون رحمهم الله تعالى: والكلام هنا قاصر على العطف بالواو، لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه. العطف بالواو هو الموضع الدقيق، لأن الواو في اللغة تدل على مطلق التشريك، تدل على مطلق التشريك، وهذا معنى واسع فضفاض. لكن الفاء وثم لكل واحد منهما معنى يتميز به. فالفاء تدل على ماذا؟ تدل على الترتيب مع التعقيب، وهذا واضح وبين. ثم تدل على ماذا؟ تدل على إيش؟ مع العطف تدل على الترتيب مع التراخي، وهذا ضابط، هذا ضابط لثم فلا لبس فيها. وكذلك الفاء لا لبس فيها ولا اشتباه، لكن الكلام الدقيق هو في الواو. ونضيف هنا أيضا فنقول إن الوصل وهو العطف المتكلم عنه في هذا الباب هو العطف بين الجمل، هو العطف بين الجمل وليس العطف بين المفردات. قال المصنفون رحمهم الله تعالى: ولكل من الوصل بها أي بالواو والفصل مواضع. نعم،
مواضع الوصل بالواو: يجب الوصل في موضعين، الأول إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء وكان بينهما جهة جامعة أي مناسبة تامة ولم يكن مانع من العطف، نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ونحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا.
طيب، قال المصنفون: يجب الوصل في موضعين، الوصل ما هو؟ العطف بالواو. الأول أي الموضع الأول إذا اتفقت الجملتان، لاحظ الجملتين، خبرا أو إنشاء، ونحن درسنا الخبر والإنشاء أليس كذلك؟ قال: وكان بينهما جهة جامعة أي مناسبة تامة، يعني في المعنى، وكان بينهما مناسبة تامة أي في المعنى، ولم يكن مانع من العطف. سيأتي مانع في موضع آخر، نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، عندنا جملتان وهما خبريتان أو إنشائيتان، خبريتان، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فالجملتان خبريتان، فهذا خبر من الله عن مصير الأبرار ومصير الفجار، هذا مثال على الخبر، ومثال على الإنشاء، فقال: ونحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. اللام هذه للأمر في الموضعين، ولهذا وصل بين الجملتين أو وصلت الجملتان، فقال: وليبكوا كثيرا. وهذا في القرآن كثير، قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا مثال على أي شيء؟ مثال على الإنشاء. وفي الصحيحين، وهذا مثال على الخبر، قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك إيش؟ نعم، إنك لتصل الرحم. و نعم، وتقري الضيف بالفتح، وتكسب المعدوم بالفتح وليست بالضم، يعني تعطي، تكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فهذه الجمل خبرية منشائية، خبرية، ولهذا وصلت بالواو. إذن اتفقت الجمل في الخبر وبينها مناسبة في المعنى، لأنها كلها تجري في واد واحد، وهو الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصال الكريمة. قال الشاعر: وحب العيش أعبد كل حر، وعلم شاغبا أكل المرار. في هذا البيت وصل بأي شيء؟ بالواو. أين الواو هنا؟ يقول: وحب العيش أعبد كل حر، إيش؟ وعلم شاغبا أكل المرار. فوصلت الجملتان بالواو لأنهما خبريتان. طيب، هذا هو الموضع الأول، اتفاق الجملتين خبرا وإنشاء فيجب الوصل. والثاني
إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود، كما إذا قلت: لا وشفاه الله، جوابا لمن يسألك: هل برئ علي من المرض؟ فترك الواو يوهم الدعاء عليه وغرضك الدعاء له.
نعم،
مواضع
الثاني أي الموضع الثاني، إذا أوهم ترك العطف، العطف طبعا هو الوصل، إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود، كما إذا قلت: لا وشفاه الله، جوابا لمن يسألك: هل برئ علي من المرض؟ لو قال: لا شفاه الله، لظن أن النفي مسلط على إيش؟ على الدعاء، فانقلب المعنى رأسا على عقب، وأوهم الكلام خلاف المقصود. هو الآن غرضه الدعاء له، أليس كذلك؟ فلما ترك العطف حينما قال: لا شفاه الله، ظن أنه يدعو عليه، ولهذا جاء بالواو، عطف أو وصل، لينفي هذا المعنى المتوهم. قال: فترك الواو يوهم الدعاء عليه وغرضك الدعاء له. وهذا الآن هذا يوجد في كلام الناس، فتقول: هل تذهب معي إلى فلان؟ فيقول لك، يقول: لا جزاك الله خيرا. فماذا يفعل؟ قلب من الدعاء للسائل إلى الدعاء عليه. قالوا: فحينئذ يجب العطف، يجب العطف. هذا ما عليه جمهور البلاغيين والأدباء، ولكن ورد في السنة ما يخالف هذه القاعدة، ففي الصحيحين في قصة المرأتين اللتين اختصمتا على طفل عند نبي الله داود عليه السلام، قال داود: ائتوني بالسكين أشقه أو أشقه بينهما نصفين، يصلح الوجهان في أشق. فماذا قالت الصغرى؟ قالت: لا يرحمك الله. قالت: لا يرحمك الله. وهذا لفظ مسلم، وهو دقيق رحمه الله في ضبط حروفه. وثبت في صحيح مسلم أيضا في مناقب صهيب وبلال وسلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لعلك أغضبت إخوانك، لعلك أغضبت إخوانك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أغضبتكم إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: قال في إسقاط الواو هنا رد على من أوجب الوصل، يقول في إسقاط الواو رد على من أوجب الوصل، يعني من أوجب مجيئها. هكذا قال رحمه الله، وكأنه يريد أن المقام يبين أن المتكلم يدعو له لا عليه، فلا يليق أن يقال أوهم كلامه خلاف المقصود. واستروح أبو العباس القرطبي في شرح صحيح مسلم عند هذا الحديث أن يقف المتكلم وقفة خفيفة بعد لا، قال: إذا جئت بمثل ذلك فقل لا، ثم قف وقفة خفيفة وقل يغفر الله لك. إذن الوقف هنا يحل الإشكال. وعلى كل حال هذا ما قرره جمهور البلاغيين، وهذا كلام أهل الحديث كما سمعت. طيب، أنا أريد الآن أن تحركوا أذهانكم، حركوا أذهانكم في قوله لا وشفاه الله، لا وشفاه الله عندنا جملتان، أليس كذلك؟ أين الجملتان؟ لا وإيش؟ وشفاه الله. الأولى لا، ما نوعها من حيث الخبر والإنشاء؟ ها؟ جملة لا، كأنه قال لا ما برئ، هذا خبر. وقوله شفاه الله هذه إنشائية. طيب، إذن اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء، ومع ذلك أوجب البلاغيون، أوجبوا ماذا؟ أوجبوا الوصل بالواو، أليس كذلك؟ طيب انتبهوا، لتكن هذه المعلومة على طرف الثمام منكم الآن، وسيأتي فيها تفصيل فيما يأتي. طيب، انتهينا من مواضع الوصل وهي خفيفة ولله الحمد. اقرأ.
مواضع الفصل: يجب الفصل في 5 مواضع. الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام، بأن تكون الثانية بدلا من الأولى نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، أو بأن تكون بيانا لها نحو فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، أو بأن تكون مؤكدة لها نحو فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الاتصال.
إن بين
الجملتين كمال الاتصال.
نعم، هذه مواضع الفصل، والفصل قلنا هو إيش؟ ترك العطف. ترك العطف. الموضع الأول أن يكون بين الجملتين، طبعا أو بين الجمل ولا لا، أو بين الجملتين اتحاد تام، بأن تكون الثانية. الاتحاد التام له يا جماعة صور، له صور 3 أورد منها المصنف هنا 3. أن تكون الثانية أي الجملة الثانية بدلا من الأولى نحو أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. هنا فصل أي ترك العطف، وذلك لأن الثانية بدل، والبدل شديد الاتصال بالمبدل منه حتى كأنهما جملة واحدة. فإذا كان أو إذا كانتا الجملتان بهذه المنزلة من الترابط فلا يحسن أن تجيء الواو، لا يحسن أن تجيء الواو. لماذا؟ لأن الواو تفصل بينهما. ولهذا يقول العلماء إن الجملة الثانية هنا منزلة من الأولى منزلة نفسها، منزلة نفسها يعني في شدة الترابط. طيب سؤال نحوي، ما نوع هذا البدل؟ أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام. ها؟ أحسنت، نعم، بدل بعض من كل. طيب نأتي بشاهد آخر، قال الله جل وعلا اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذا بدل أليس كذلك؟ والجملتان بينهما وصل. طيب ما نوع البدل هنا؟ لا، بدل اشتمال. ما تعرف بدل اشتمال؟ تعريفه هو لا ألا تكون العلاقة الجزء ولا الكل، بس ألا تكون العلاقة بين البدل ومن المن الكل ولا الجزء، كقولك أعجبني زيد علمه. طيب، أو بأن تكون بيانا لها، بيانا لها، وذلك شرحه معنى البيان أن يكون في الجملة الأولى إبهام فتأتي الثانية مبينة لهذا الإبهام، نحو فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم، فوسوس إليه الشيطان هذا فيه إبهام، وسوس ما هي الوسوسة؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، فهذه هي الجملة الثانية بيّنت مضمون الوسوسة. شاهد آخر في القرآن، قال الله جل وعلا وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. أين الجملة الأولى؟ أين الجملة الأولى؟ قضينا إليه ذلك الأمر، إيش؟ ما مضمون القضاء؟ أن دابر هؤلاء. إذن ما قال وأن، لأن الجملة الثانية بيانية، وإذا كانت بيانية أي مبينة للأولى فإنها شديدة الارتباط بها، فلا يصلح أن تجيء الواو لأن الواو تفلق الجملتين. شاهد من الشعر، يقول الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أين الشاهد في البيت؟ أعيده، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اي نعم، الشاهد قوله بعض لبعض، ففصل هنا يعني ترك العطف لأن الجملة الثانية بعض لبعض مبينة للأولى. قال أو بأن تكون مؤكدة لها، بأن تكون الضمير ضمير الفاعل تكون أو ضمير الرفع اسم كان يعود على ماذا؟ بأن تكون الجملة الثانية مؤكدة لها أي للجملة الأولى، نحو فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الجملة الثانية أمهلهم فصلت عن الأولى يعني ترك العطف، لماذا؟ لأنها مؤكدة، ومن المعلوم أن الجملة المؤكدة شديدة الارتباط بالجملة المؤكدة، فهما بمنزلة الجملة الواحدة، فلا يصلح أن تأتي الواو لأن الواو إذا جاءت تفصل. طيب، فمهل الكافرين أمهلهم، المغايرة بين مهل وأمهل، قالوا للتفنن ودفعا للتكرار، والتفنن هو تغيير اللفظ والمؤدى واحد، وذلك لأن النفس تتعلق بكل لفظ على حدة، يعني كل لفظ يوحي بشيء آخر غير الذي جاءت به الأولى، فهذا تفنن وهو في القرآن كثير. منه قوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة. مثال آخر على التأكيد الذي ترك فيه الوصل: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فالجملة الثانية مؤكدة للأولى، قال المصنفون رحمهم الله: ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الاتصال، كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية نعم تنزل من الأولى منزلة نفسها، تنزل منزلة نفسها. وهذه الصور الثلاث، وهي كون الثانية بدلا أو بيانا أو تأكيدا مؤكدة، هذا كما قلت لك يجعل الجملتين بمنزلة الجملة الواحدة. طيب اقرأ.
الثاني أن يكون بين الجملتين تباين تام بأن يختلف خبرا وإنشاء، كقوله: لا تسأل المرأة عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر، وكقول الآخر: وقال رائدهم أرسو نزاولها، فحتف كل امرئ يجري بمقداري.
طيب، هذا هو الموضع الثاني من مواضع الفصل. قال المصنفون: الثاني أن يكون بين الجملتين تباين تام. هذه عكس الأولى ولا لا؟ عكس الأولى، والحكم واحد: أن يكون بين الجملتين تباين تام. طيب، وإذا كان بينهما تباين تام، انتبه شرح هذا الكلام، إذا كان بينهما تباين تام فلا يصلح إيش؟ لا يصلح الوصل. فكيف تعطف جملة على جملة أخرى وبينهما تباين؟ هذا هو التعليل. طيب، ما صور هذا التباين؟ قال: بأن يختلف خبرا وإنشاء، أي تكون إحداهما خبرية والأخرى إنشائية، نحو: لا تسأل المرأة عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر. يعني أن علامات السرور والرضا وضد ذلك تظهر على الوجه. قال: لا تسأل المرأة عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر. الشاهد هنا أنه فصل بين الجملتين. أين الجملة الأولى؟ لا تسأل المرأة عن خلائقه، هذه إنشائية نهي، والثانية في وجهه شاهد من الخبر، ففصل بين الجملتين، يعني ترك العطف. وذلك لأنهما متباينتان، ولو مثل بالقرآن فكان أحسن. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا تعتدوا هذا إنشاء، إن الله لا يحب المعتدين هذا خبر. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. أين الخبر والإنشاء في الآية؟ قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، تفضل، أين الخبر؟ يد الله مغلولة هذا خبر. طيب والإنشاء؟ غلت أيديهم، فهذه الجملة إنشائية وإن كانت خبرية في اللفظ لكنها إنشائية في المعنى. شاهد آخر، قال المصنفون وكقول الآخر وقال رائدهم أرسوا نزاولها فحتف كل امرئ يجري بمقدار. قال رائدهم، الرائد هو عريف القوم ومقدمهم، أرسوا أي أقيموا بهذا المكان للنزال والحرب، نزاورها أي نعالجها بالرفع، هذا بالرفع على الخبر وليس جوابا للأمر. أرسوا نزاورها فحتف كل امرئ يجري بمقدار. يقول نجلس هنا، و الحتف إنما يأتي للإنسان على ما قدر الله له، والفاء هنا إيش تكون؟ إيه لكن من حيث ما نوع الفاء؟ لا لا أبدا، للتعليل، للتعليل تعليلية. طيب طيب أين الشاهد في البيت؟ أين الشاهد؟ نعم أي نعم، أرسو نزاولها، أرسو هذا إنشاء ونزاولها هو الخبر. وفصل بين الجملتين، طيب أنا قلت قبل قليل حركوا أذهانكم ولا لا؟ أين تحريك الذهن الذي أريده؟ إيه نعم، الموضع السابق في الفصل في الوصل اللي هو الموضع الثاني مستثنى من إيش؟ مستثنى من هذه من هذا الموضع. هذا قال أن يختلف خبرا وإنشاء، فما الذي يجب إذا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء؟ ما الذي يجب يا جماعة؟ يجب الفصل، إلا في موضع واحد يجب الوصل فيه، متى؟ إذا أوهم العطف خلاف المقصود. فتلك يعني ذلك الموضع في الوصل مستثنى من هنا، عرفت؟ ولهذا فإن بعض البلاغيين يأتي بالاستثناء هنا ويخرجه ولا ضرر، يعني هما طريقتان في التأليف، لكني نبهتك على ذلك لتربط بين الكلام ويكون عندك انتباه. طيب قال المصنفون رحمهم الله أن يختلف خبرا وإنشاء فيجب ماذا؟ فيجب الفصل. هذا هو ما جرى عليه الجمهور هذا ما جرى عليه الجمهور، وهو أنه إذا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء فيجب الفصل، يجب الفصل، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفصل هنا ليس بواجب، ليس بواجب، وأنه يجوز الوصل. واستدلوا على ذلك بآيات من القرآن وبشواهد من الشعر، كقول الله جل وعلا: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لاحظ: ولا تأكلوا، هذا إنشاء، ثم قال: وإنه لفسق. واختار هذا القول الذي هو الجواز طائفة من المحققين، منهم أبو حيان وتلميذه السمين الحلبي في الدر المصون، والبهاء السبكي في عروس الأفراح، وقال: وظاهر كلام النحاة جوازه، وظاهر كلام النحاة جوازه. وقال ابن عاشور رحمه الله في آخر تفسيره، قال: ولا يريبك عطف الخبر على الإنشاء والإنشاء على الخبر، فإنه جائز والقرآن طافح به، والقرآن طافح به. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى، كقولك: علي كاتب، الحمام طائر، فإنه لا مناسبة في المعنى بين كتابة علي وطيران الحمام. ويقال في هذا الموضع: إن بين الجملتين كمال الانقطاع.
طيب، قال المصنفون في الموضع الثاني من مواضع كمال الاتصال: في مواضع الفصل، وهو أن يكون بين الجملتين تباين تام. قالوا: أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى. نحن تقدم معنا في الوصل اتفاق الجملتين خبرا وإنشاء، وأن يكون بينهما تناسب في المعنى. طيب، إذا انتبه، إذا اتفقت الجملتان خبرا وإنشاء أو خبرا أو إنشاء، ولكن لا يوجد بينهما مناسبة في المعنى، فكل واحد منهما أي من المعنيين يجري في وادي، فإنه لا يجوز الوصل، لا يجوز، لأنك تصل بين متباينين، كقولك علي كاتب الحمام طائر، لا يوجد بين كتابة علي وطيران الحمام. ولهذا يجب الفصل أي ترك العطف. وكقولك أيضا سافر محمد، الإمام يصلي بالناس، لو سألك إنسان وأنت خارج إلى الصلاة عن محمد فتقول سافر محمد الإمام يصلي بالناس، فكل جملة لها معنى مستقل. ولو وصل المتكلم بهذا لعد عيبا، ومن هنا عيب على أبي تمام قوله لا والذي هو عالم أن النوى، لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، صبر أي مر. قالوا هنا لا علاقة أو لا تناسب بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين، لا علاقة أو لا تناسب بين مرارة النوى وإيش وكرم أبي الحسين، فأخذ هذا على أبي تمام في جملة ما أخذ عليه من المعاني. وبهذا تعرفون أن الملاحظات على الشعراء وعلى غيرهم ليست في أبواب النحو والعربية، وإنما هنالك في نعم مؤاخذات في المعاني وفي التراكيب. وفي يوم الثلاثاء هذا ستناقش رسالة الدكتوراه إن شاء الله في كلية اللغة بعنوان مآخذ النقاد على أبي تمام، وأخذوا عليه أشياء كثيرة ومنها هذا. قال المصنفون ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع، صحيح كمال انقطاع، لأن كل جملة مباينة للأخرى سواء في الخبر والإنشاء أو في المعنى. طيب الثالث.
قال المؤلفون رحمه الله الثالث كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى، كقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ويقال بين الجملتين شبه كمال الاتصال.
نعم. الثالث أي الموضع الثالث من مواضع الفصل كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى. أنت تأتي بجملة فتثير تساؤلا عند المخاطب، تثير تساؤلا فتأتي بجملة ثانية فيها جواب لهذا التساؤل، هل هو أي المخاطب أو المتحدث إليه هل هو سأل ونطق أجيبوا يا جماعة؟ لا، ما سأل، وإنما حاله أو كلامك الذي قلت أثار التساؤل في نفسه، وعلمت أنت من خلال حاله أن عنده سؤالا فتأتي بالجواب. قال كقوله تعالى وما أبرئ نفسي، لما قالت المرأة وما أبرئ نفسي حصل عند السامع أو المخاطب تساؤل، لماذا لا تبرئ نفسك؟ قالت إن النفس لأمارة بالسوء. وهذا كما ترى جواب عن سؤال أحدثته الأولى. طيب، قالوا ويقال بين الجملتين شبه كمال اتصال. طيب، هنا فصل كما ترى، ما هو السر في هذا الفصل؟ يعني لماذا سقطت الواو؟ قالوا لأن الجواب شديد الارتباط بالسؤال، فمن هنا ترك الوصل، لأن الجواب شديد الارتباط بالسؤال، فكان هذا مشبها لكمال الاتصال. ليس هو كمال اتصال صريحا، لا، وإنما هو يشبهه. كيف كان هذا الشبه؟ الشبه من جهة كون الجواب شديد الارتباط بالسؤال. قالوا وإذا كان كذلك فلا يحسن أن تأتي الواو، لأن الواو كما قلنا إيش؟ تفصل. وهذا كثير في القرآن، خصوصا في الجمل في الفواصل التي تكون تعليلية وتسبق بأمر أو نهي، كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا ربكم لماذا؟ إن زلزلة الساعة. وهذا يعني يدخل في الباب الذي سلف، وهو التباين في الخبر والإنشاء، ويدخل معنا هنا. وأنتم تعلمون يا عبد العزيز أنه قد يوجد مسبب لسببين، ولا لا؟ يوجد مسبب واحد لسببين. طيب، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، مثاله أو شاهد آخر من الشعر، قول الشاعر ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب، إن السماء ترجى حين تحتجب. هذا شاعر كعادة الشعراء في السؤال، جاء إلى ممدوحه الأمير أو نحوه ووجد الحجاب، حجاب بواب وأبواب، فقال ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا. لما قال هذا كأن سؤالا ثار، لماذا؟ كيف يكون ذلك؟ قال مجيبا لهذا السؤال إن السماء ترجى حين تحتجب، وهذا تعليل جيد. ومنه أيضا قول الآخر قال لي كيف أنت؟ قلت عليل. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. فلما قال قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل. هذا أثار سؤالا عند المخاطب: ما بالك عليلا؟ فقال: سهر دائم وحزن طويل. فهذا شبه كمال اتصال. قال: ويقال بين الجملتين شبه كمال الاتصال. وهذا عرفنا وجهه. ما زال الحديث موصولا في باب الفصل والوصل. وسلف الحديث في طائفة كبيرة من هذا الباب، وتحدثنا عن مواضع الوصل، وقلنا إن الوصل هو عطف الجمل على بعضها بأي شيء؟ بالواو. والفصل ترك هذا العطف. وعرفنا أهمية هذا الباب. ثم تقدم الحديث في مواضع الوصل، وتقدم أيضا حديث في مواضع الفصل، وبقي منها موضعان. فنستأنف الدرس إن شاء الله تعالى. اقرأ يا راشد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنفون رحمنا الله تعالى وإياهم: الرابع أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما لوجود المناسبة، وفي عطفها على الأخرى فساد فيترك العطف دفعا للوهم، كقوله: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. فجملة أراها يصح عطفها على تظن، لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها، فتكون الجملة الثالثة من مضمونات سلمى مع أنه ليس مرادا. ويقال بين الجملتين في هذا الموضع شبه كمال الانقطاع.
أحسنت. هذا هو الموضع الرابع من مواضع الفصل. قال المصنفون: أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها، أي هذه الجملة الأخيرة، على إحداهما، أي على إحدى المتقدمتين، لوجود المناسبة، وفي عطفها على الأخرى فساد فيترك العطف دفعا للوهم. يقولون: لوجود المناسبة، أي أنها هذه الجملة الثالثة في الظاهر صالحة لأن تعطف على كل من الجملتين المتقدمتين، هذا في ظاهر الكلام، ولكن هذا ليس مقصودا. قال: وفي عطفها على الأخرى فساد، أي إن المقصود أن تعطف على واحدة منهما، أما عطفها على الأخرى فإنه يستلزم فسادا. فما هو الحل؟ الحل ترك العطف، وهو الفصل. لماذا؟ يترك العطف دفعا للوهم، ويترك السامع هو الذي يوضح لنفسه المعنى المقصود. فإن السامع إذا ترك مع الكلام فإنه يعيد كل شيء إلى صوابه. أما أن يجاء بواو في هذا الموضع فإنه يوقع في إشكال. مثاله: قال كقول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلال تهيم، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، انتهى الكلام هنا. قال: فجملة أراها، وهي الثالثة، أرى بمعنى أرى بمعنى أظن، فجملة أراها يصح عطفها على تظن، يصح عطفها على تظن، لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها، فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى مع أنه ليس مرادا. لو جاءت الواو في قوله بدلا أراها وصار الكلام هكذا: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها، لتوهم المتوهم إيش؟ لتوهم أن قوله أراها من مظنونات سلمى، فيكون الكلام: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وتظنني أراها، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وتظنني أراها، وليس هذا مرادا، بل جملة أراها ليست من مظنونات سلمى، ليست من مظنونات سلمى، بل هي مستأنفة من الشاعر، هو الذي يراها في الضلال تهيم. هذه الصورة، هذه الصورة كما ترى حرية بأن تلحق في موضع تقدم، حرية بأن توضع في موضع تقدم، كما أشار إلى ذلك بعض المعاصرين، وهو أستاذنا الكبير محمد أبو موسى الأزهري، قال: إن هذه الصورة حرية أن تدخل ضمن شبه كمال الاتصال. تذكرون شبه كمال الاتصال ما هو؟ إيه نعم، وهي أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، ولئلا نكثر هذه المواضع على المتعلمين. كيف تكون من موضع شبه كمال الاتصال؟ يكون الكلام هكذا: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، فيقال: كيف؟ أو ما الأمر؟ فيقول هذا الشاعر: أراها في الظلال تهيم، فيكون هذا من شبه كمال الاتصال، وذلك بأن تكون الجملة التي ترك عطفها جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، وهذا لا بأس به، ويبقاؤها في هذا الباب يعني جيد تسهيلا على المتعلمين، لأن المتعلم إذا فككت له الكلام اتضح له. قال: ويقال بين الجملتين في هذا الموضع شبه كمال الانقطاع، يعني ليس كمال انقطاع كاملا، نعم، بحيث يكون بين الجملتين تباين، نعم، وإنما هو شبه كمال انقطاع. طيب هذا هو الموضع الرابع. والخامس اقرأ.
الخامس ألا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع، كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على إنا معكم لاقتضائه أنه من مقولهم، ولا على جملة قالوا لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم. ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسط بين الكمالين.
طيب هذا هو الموضع الخامس والأخير من مواضع الفصل، وهو ألا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع، أي مانع من ماذا؟ مانع من العطف يا جماعة، مانع من العطف. وهو لزوم تشريك الثانية للأولى في ذلك القيد أو الحكم الإعرابي. والتشريك، التشريك يعني لو جاءت الواو فيه نقيض المقصود، التشريك فيه نقيض المقصود، لأن المقصود في الجملة الثانية هو الاستئناف. انتبه، أعيد الكلام. نقول يقول المصنفون ألا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع، أي مانع من العطف، مانع من العطف، وهو لزوم تشريك الثانية للأولى في ذلك القيد والحكم الإعرابي. والتشريك فيه نقيض للمقصود، فيه نقيض للمقصود، لأن المقصود هو الاستئناف. قالوا كقوله تعالى، بالمثال يتضح المقال، كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. أين الشاهد يا جماعة؟ في قوله الله يستهزئ بهم. لما لم تأتي الواو؟ لو جاءت الواو نعم لا لفسد المعنى ولم يحصل المقصود وهو الاستئناف. قال فجملة الله يستهزئ بهم، انتبه، لا يصح عطفها على إنا معكم لاقتضائه، أي العطف، لاقتضائه أنه من مقولهم. ولا لا؟ لو قال إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم لاقتضى ذلك أن قوله الله يستهزئ بهم من مقول المنافقين أو الكفار. قال ولا على جملة قالوا لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم. لو جاءت الواو لوقعنا في محذور آخر، وهو أن استهزاء الله بهم مقيد في حال في حال خلوهم إلى شياطينهم. والمقصود أن الله يستهزئ بهم دوما، ولهذا عبر بالفعل الله يستهزئ بهم. إذن قوله تعالى الله يستهزئ بهم استئناف، وعلى كل حال نقول في تلخيص هذا الكلام في هذا الموضع إنه ترك الوصل لئلا يؤدي ذلك إلى فساد المعنى المقصود. قالوا ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسط بين الكمالين. أي الكمالين؟ ما المراد بالكمالين؟ كمال، إيه نعم، كمال الانقطاع وكمال الاتصال. فليس بين الجملتين هنا كمال اتصال، نعم، وليس بينهما كمال انقطاع، بل هو توسط في ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الباب. باب الفصل والوصل، وهو باب في ظاهره فيه شيء من الصعوبة، لكن عند التطبيق سهل جدا، لأن مواضعه تنبئ عن نفسها ولا لا؟ مواضعه في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي أشعار العرب، وفي كلام الفصحى، ما يدلل على أماكن وجوده، فتعرف أن هذا الوصل سببه كذا وأن هذا الفصل سببه كذا. والله الموفق. طيب، ننتقل بعده إلى الباب السادس.